الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 من فتح المجيد على كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قوله أيشركون أي في العبادة. قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني فهذا من باب الإلزام لهم، كيف تعبدون ما لا يستطيع أن ينصر نفسه؟ فكيف ينصركم؟ فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. حديث أنس. وهذه الآية كقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. يعني هذا من الأمثلة في الجواب الذي ذكرناه لكم، أن الإنسان في الشروح يجد أن الشارح يأتي بكثير من الآيات، إذا رتب بعضها إلى بعض صارت عنده ملكة في هذا الباب. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربنا معبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك، كما قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه. وقوله: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو الإسلام، كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لو تتأمل مثل هذه الآيات تجد أن الله يقطع عنهم كل السبل التي يستدلون بها على تجويز عبادتهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سلمنا أنهم يسمعون. لو سلمنا جدلا أن الهادي يسمع الرافضة حين يقولون يا هادية، أو الحسين يسمع حين يقول يا حسينة، أو محمد صلى الله عليه وسلم يسمع حين يقولون يا محمد، هل ينفعونهم بشيء؟ لا ينفعونهم بشيء، لأنهم مقبورون ضعفاء يحتاجون إلى دعاء الداعين وإلى استغفار المستغفرين، لا سيما أقصد غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير من قد بشر بالجنة، بل إن بعض هؤلاء المقبورين ربما هو مشرك مندد لا يجوز أن تدعو له فضلا أن تدعوه، نعوذ بالله من الضلال البعيد. وقال تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. لا ملك لهم ولا سماع لهم ولا قدرة على الاستجابة، فكيف يدعون؟ فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ فنفى عنهم الملك بقوله: ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، لا يملكون لهم رزقا ولا يستطيعون أن يدفعوه إليهم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ركز على هذه الآية، هذه الآية قطعت عنهم جميع العلائق. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، واحد لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما عندهم ملك، وما لهم فيهما من شرك، ما عندهم مشاركة، وما له منهم من ظهير، ما له معين، فهو الغني. لما قطعت هذه العلائق قالوا: نحن نعبدهم من أجل الشفاعة. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطع عنهم جميع العلائق التي يتعلقون بها الأربع، ولا يشفعون إلا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا كان الملائكة يلحقهم ما يلحقهم فكيف غيرهم. ونفع عنهم سماع الدعاء بقولهم: تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به كالملائكة. ثم قال تعالى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس إليهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة، كما تقدم بعض أدلة ذلك. وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك أكبر مخرج من الملة. قال الفقي رحمه الله: وتبين أنهم كانوا يدعون عبادا صالحين يتبرؤون من الشرك الذي هو دعاء غير الله، ويتبرؤون من أولئك المشركين الزاعمين حب أولئك الصالحين. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا لن يكونوا لهم عزا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير: يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، بل يقولون كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، كانت عبادتهم للجن، لم تكن عبادة لله عز وجل، ولم تكن أيضا عبادة لهؤلاء الأولياء والصالحين، لأن هؤلاء الأولياء والصالحين حقا يتبرؤون من عبادة غير الله ويدعون إلى توحيد الله. قال: قلت والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها، يعني قالوا بلسان حالهم أو بلسان مقالهم، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. وقال: شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أما سورة يونس أبانت هذا الباب، أيما بيان باب التوحيد. سورة يونس من الصور التي آياتها تدل على إفراد الله بما يجب له، وفيها مناظرات كثيرة للكافرين. أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إن كنا عن عبادتكم لغافلين، قال: يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. الآن ميت، إن كان ينعم هو في الجنة ينعم ما يدري ما يفعل الناس، وإن كان يعذب هو مشغول بنفسه ما أدري ما يفعل الناس، وهذا يشد رحلة إلى القبر، ينظر، يذبح، يدعو، نعوذ بالله من الضلالة. فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شك النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قوله في الصحيح في الصحيحين علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس، وقال ابن إسحاق في المغازي حدثني حميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزل الله الآية. قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو السعادات الشج في الرأس خاصة في الأصل هو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص قال هو الذي كسر أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى كاد أن يقتله لولا أن الله سلمه. وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلقة المغفر في وجنته. وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده فقال له لن تمسك النار. قال القرطبي والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء هو كل سن بعد ثنية. قال النووي للإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ المراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. قال النووي في هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب ولتعرف أممهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما يلبسه على النصارى وغيرهم انتهى. قال قلت يعني من الغلو والعبادة قوله يوم أحد هو شرقي المدينة. قال صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه حديث أبي حميد وهو جبل معروف كانت عنده الوقعة المشهورة فوضيفت إليه. قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم زاد مسلم وكسروا رباعيته وأدم وجهه كانت في السنة الثالثة من الهجرة أحد في السنة الثالثة من الهجرة كما أن بدر في السنة الثانية من الهجرة. قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية كان النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء أي عواقب الأمور بيد الله فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. والشاهد من سوق المصنف لهذه الآية إذا كان الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء وهذا عموم أنت لا تنظر إلى مسألة الشج فقط إلى العموم ليس لك من الأمر شيء في المغفرة في الهداية في الرزق في جميع الأشياء إنما أنت من عبيد الله عز وجل فكيف يدعى من دون الله ويرجى من دون الله ويسأل من دون الله عز وجل. وقال ابن إسحاق ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال قوله وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي عن ابن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل فكان عبد الله لا ينام بعد ذلك إلا قليلا. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى عبد الله رجلا صالحا. مات سنة 73 في آخرها وأولها التي تليها. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله اللهم لعن فلانا وفلان قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق الصب والدعاء وتقدم كلام شيخ الإسلام. قوله فلان وفلان يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية وقد أسلموا كلهم. وفيه جواز الدعاء للمشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر الصلاة. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده قال أبو السعادات أي أجاب حمده وتقبله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له ولا حذف هناك وإنما هو مضمن. قد جاء في الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده استجاب الله لكم. قوله ربنا ولك الحمد في بعض الروايات البخاري بإسقاط الواو، قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد فيشمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. وقال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، يعني يكون باللسان ويكون بالقلب، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرورا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح. يعني قد تجد الكافر يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رجل ألف كتاب اسمه العظماء، ذكر فيه 100 من عظماء العالم عنده، وأول العظماء محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يؤمن به، لأنهم يعتبرون أن محمد صلى الله عليه وسلم رجل عظيم ذكي، استطاع أن يجمع العالم ويخرج ماذا أعراب الجزيرة إلى أن ملكوا أكبر دولتين الفرس والروم. فالمدح قد لا يكون معه حب، وإن كان الثاني يعني معه حب فهو الحمد، فالحمد أخباره عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال الحمد لله وقال ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف بذلك مالك وأبو حنيفة، فقال يقتصر على سمع الله لمن حمده. أما الإمام يجمع، وأما المأموم يكتفي بالتحميد على الصحيح. قوله في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد هم أبو سفيان بن حرب، فاستجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. وفي هذا كله معنى شهادة لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فهو المستحق أن يعبد وحده. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت، من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بهم من لاذ بحماهم، فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة. قال المصنف رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قوله وفيه أي صحيح البخاري. قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه، وصح عن النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر، فسميت في الإسلام عبد الرحمن. وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، رجح العلماء عبد الرحمن. وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره، مات سنة 57 أو 58، وهو ابن 78 سنة. قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، بمعنى قوله حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم حق الناس ببرك وإحسانك الدنيوي والديني والدنيوي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة، كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قولوا يا معشر قريش، المعشر الجماعة. قولوا أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة عطف على ما قبله. قوله اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، للاعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. قوله لا أغني عنكم من الله شيئا في حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالأنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاء عند الله، فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا قوله يا عباس بن عبد المطلب بنصب ابن، ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا فاطمة بنت محمد قوله سليني من مالي ما شئتي، بين أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنار والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا منه، فإن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به، فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرام. في قصة عمه أبي طالب معتبر، فانظر إلى الواقع الآن في من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم، يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين لا باتخاذهم أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، إشراكا بالله وعبادة لغير الله وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده. يعني الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي ولم يتب من هذا الأمر فيما لا يقدر عليه إلا الله لأقام عليه حد الردة كما فعل علي بن أبي طالب، هم يقولون أنت ربنا أنت الله، وهو يقتل فيهم ويحرك فيهم، لا يمكن لولي من أولياء الله أن يرضى بالشرك. قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني بها أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال علام القيم في هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد، فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم وأنه بعد الوفاة للاطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل منفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، وصفه سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم انتهى ملخصا. قال قلت ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن، فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة إلا وحده أنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاعه به ربه أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرأوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى تفسير الآيتين، يعني قوله ولا يستطيعون لهم نصرا ما يملكون من قطمير. قوله الثانية قصة أحد. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة ويتوب عليهم ويعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعن المعين في القنوت. الحادي عشر قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الثاني عشر جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل جده صلى الله عليه وسلم بحيث ما فعل ما نسب بسببه إلى الجنون ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالث عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وأمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في القلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. هذه المسائل يا أخوة كثير من العلماء لا يضيفها إلى الإمام المجدد وبعضهم يضيفها إلى الإمام المجدد، لكن الذي يظهر كما رجحه بعضهم أنه ألف كتاب التوحيد أولا مجردا عن المسائل ثم بعد ذلك حشي عليه تحشية، وإلا الأصل أن كتاب التوحيد هو ما قبل المسائل. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.